الكلام في الاستدلال بقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم، لا، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن على عدم جواز وضع المرأة ماء الرجل الأجنبي في رحمها. فذكرنا أن هذا الاستدلال مورد لعدة إشكالات. كان الإشكال الأول أن النكتة في التمسك بالآية لإثبات حرمة وضع الماء هو التمسك بالإطلاق المعبر عنه بأن حذف المتعلق يفيد العموم، فحيث حذف متعلق الحفظ ولم يقل والذين هم لفروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عن الزنا أو عن النظار، حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، فمقتضى ذلك أن المطلوب حفظ الفرج عن كل ملابسات الغير لا خصوص الزنا والنظار. وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أشكل على القاعدة وهي حذف المتعلق يفيد العموم، وقال بأن النكتة في هذه القاعدة هي التمسك بالإطلاق، والإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي والشك في تقييده، فمن أحرز المراد الاستعمالي وشك في قيده تمسك بالإطلاق، وأما إذا كان أصل المراد الاستعمالي مجملان ولو كان مجملا بين حصتين فحينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، بل هو منتف بانتفاء موضوعه. هذا كان ذكرنا هذا آخر الدرس أمس إشكال السيد الصدر والجواب عن ذلك. ذكرنا في البحث عند الكلام حول حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أن ما ذكره أهل البلاغة من أن حذف المتعلق يفيد العموم ليس مبنيا على التمسك بالإطلاق كما تصور السيد الشهيد، وإنما هو مبني على التشبث بقرينة خاصة لا التشبث بالإطلاق الذي هو من القرائن العامة. بيان ذلك يقتضي أن نذكر صورا للمسألة حتى يتضح مورد القاعدة. الصورة الأولى أن يحذف المتعلق ولا يكون هناك قدر متيقن أصلا، أن يحذف المتعلق وليس للمتعلق قدر متيقن. مثلا إذا قلنا بأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يشمل وجوب الرد، لأن الغاية هي الرد، فلا معنى لأن يكون المغير وجوب الرد، فلا معنى لأن يقول على اليد أن ترد ما أخذت حتى ترد. إذن وجوب الرد خارج عن مفاد الحديث. فإذا كان وجوب الرد خارجا عن مفاد الحديث ولا ندري هل المتعلق في قوله على اليد هو وجوب الحفظ وهو حكم تكليفي، أو أن المتعلق في قوله على اليد هو الضمان ولا يوجد قدر متيقن، فمتعلق على اليد ليس مذكورا في الرواية. على اليد ما أخذت، إنما عليها شنو؟ هل عليها الحفظ؟ هل عليها الضمان؟ فهنا حذف المتكلم المتعلق وليس لهذا المتعلق قدر متيقن، لأن وجوب الرد خارج عن مفاد الحديث. إذن فالمتعلق دائر بين حكم تكليفي وهو الحفظ أو حكم وضعي وهو الضمان. ففي هذه الصورة نقول إذا كان المتكلم في مقام البيان فمقتضى كونه في مقام البيان الإطلاق، بحيث يشمل المتعلق الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لماذا؟ لأنه لو لم يرد الإطلاق، لو هو ما يريد الإطلاق يشمل الحكمين، لو لم يرد الإطلاق لكان مهملا أو مجملا، يعني ما عندنا شق ثالث، والإهمال لا يتصور من الجاعل في مقام الجاعل، والإجمال خلاف كونه في مقام البيان. فمقتضى كونه في مقام البيان أنه يريد الإطلاق، إذ لولا أنه يريد الإطلاق لكان إما مهمل وإما مجمل بين المتباينين. إذن فاستفادة الإطلاق هنا من حذف المتعلق لم تستند إلى قرينة مقدمات الحكمة، وإنما استندت إلى القرينة الخاصة، وهو أن مقتضى كون المتكلم هنا في مقام البيان وعدم وجود قدر متيقن لكلامه أنه لو لم يرد الإطلاق لكان إما مهملا أو مجملا، وهو خلف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون للكلام قدر متيقن، ولكن هذا القدر المتيقن معهود ومأنوس لأحد وجهين، إما لأنه قدر متيقن في مقام التخاطب، لأنه قدر متيقن من الخارج، لا قدر متيقن وين؟ في مقام التخاطب، بمعنى أنه في الجفتجو كلاهما شنو؟ ملتفت إلى هذا القدر المتيقن. فإذا كان من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب منع الإطلاق، كما إذا قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، المتعلق هنا محذوف، لا يحل من أي ناحية؟ لا تصرف، الأكل، التملك، شنو لكن أكو قدر متيقن في مقام الجفتجو وهو التصرف. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، يعني شنو؟ تصرف. هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب هو التصرف. فمنع الإطلاق لما يشمل ما ليس تصرفا عرفان. وهذا يجي في بحث الصلاة. وين يجي بحث الصلاة شيخ إبراهيم؟ في السجود. وين يجي في السجود؟ يقولون هل أن وضع الجبهة على أرض الغير، إذا هي أرض ثابتة ما تهتز بوضع الجبهة، واحد إمام جماعة كله يكسر التراب، من يضع جبهته على تربة يكسرها، زين هي علم الثقيل. افترض لا، هذا يسجد على أرض الغير، أرض الغير شنو؟ ما تهتز الأرض علشان وضع جبهة. فهل أن وضع الجبهة على أرض الغير تصرف في أرض الغير أم لا؟ فقد ذكر السيد الأستاذ دام ظلوه أنها ليس تصرفا عرفا. عرفا ما يقال تصرف في الأرض، نظير من استند إلى سيارة يقال، أو استند إلى جدار بيت الغير يقال تصرف فيه عرفا. هذا ليس من التصرف العرفي. فإذا قلنا بأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، قدر المتيقن في مقام التخاطب من التصرف، وهذا ليس تصرف، إذن هذا الحديث لا يدل على حرمة وضع الجبهة على أرض الغير أو الاستناد إلى جدار الغير أو إلى آخره، ليس تصرفا عرفا. بخلاف ما إذا قلنا بأن الإطلاق شنو؟ منعقد، فهو يقول لا يحل مال امرئ مسلم بأي علقة، بأي ملابسة، لا يحل إلا بطيبة نفسه. فإذا ما دام هناك قدر متيقن في مقام التخاطب وهو التصرف، فلا نحرز إطلاق هذا الحديث لما ليس تصرفا عرفان. أو هذه المسألة الآن مسألة ابتلائية يجيبوها، الاستضاءة بشنو؟ بنور الغير، الانتفاع بنت الغير، بنت الغير. فلو أن إنسانا صعد على السطح وجاره قد أشعل الضوء وهو يستفيد من ضوء الغير في الكتابة مثلا، هذا ليس تصرفا في ضوء الغير. أو جاء إلى الكبابي الذي يبيع الكباب، الكباب شي، وعلى رائحة الكباب يأكل الخبز، لم يتصرف في كباب الغير، تمام لو لا؟ هذا أيضا إذا كان بيت جاره فيه نت، وبمجرد أن يفتح جهازه شنو؟ يجي نت الغير، وهذا ما مخلي إلى رقم معين، بحيث أنه لو انتفع بهذا النت لا يضر بغيره، وعلى كل حال هي رايحة رايحة، تمام لو لا؟ على كل حال هذا المقدار من الطاقة سيفوت على الغير على كل حالين، ما فوت شيء عليه، هو سيفوت على كل حالين. انا قاعد امشي لا ما يقلل من نجي قاعد زين، الجيجات والميجات على كل حال افترضوا لا يؤثر، كلامنا فيما لو لم يؤثر هذا لا يعد تصرفا في ملك الغير على اي حال. فإذا قلنا بأن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب ألا وهو التصرف، فلم يحرز إطلاقه لا يحيل. أو الوجه الثاني شيخ بقى. أن يكون القدر المتيقن هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع. أن يكون القدر المتيقن مو بس في مقام التخاطب بل هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، فهذا بالنتيجة سوف يكون ظاهر المتعلق هو ذلك القدر المتيقن، كما إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم، فإن النكاح هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، إذن فالمتعلق ظاهر في ذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون في البين قدر متيقن لكن من الخارج، لا في مقام تخاطب ولا مما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع. مثلا شيخ ابن باب المثال، وأن يكون مناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، فإذا قال المولى رفع عن أمتي ما استكره عليه، القدر المتيقن رفع المؤاخذة، بس المؤاخذة مو قدر متيقن في مقام التخاطب وليس مما تقتضيه مناسبة الحكم للموضوع. هنا يجي كلام البلاغيين حذف المتعلق يفيد العموم. لماذا؟ يقولون ما دام القدر المتيقن ليس في مقام التخاطب ولا مما تقتضيه المناسبة، فلو كان المولى يريده لشنو؟ لعينه. فحذف المتعلق يفيد العموم مو من باب التمسك بالإطلاق كما يقول السيد الصدر، لا، نفس الحذف، الحذف فعل من أفعال المتكلم، حذف المتعلق يعني هناك فعل شنو؟ اختياري التفاتي. حذف المتعلق بمعنى مع وجود قدر متيقن مع ذلك شنو؟ لم يجعل ذلك القدر المتيقن هو متعلق حكمه، فحيث لم يجعل ذلك القدر المتيقن متعلق حكمه مع التفاته إليه وكونه في مقام البيان، كان ذلك قرينة على أنه يريد كل ما يصدق عليه الطبيعي لهذا القدر المتيقن. إذن إذا قال المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو رفع عن أمتي ما استكره عليه، لو كان المولى يريد رفع المؤاخذة التي هي قدر متيقن وهو في مقام البيان ملتفت إلى ذلك لعينها، فعدم التعيين شنو؟ نسميه حاذف. فعدم التعيين قرينة سياقية على أن المتعلق مطلق الأثار. إذن يا أيها السيد الشهيد، من عبر بأن حذف المتعلق يفيد العموم لا يدعي التمسك بالإطلاق، حتى يشكل عليه بأن الإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي، لما أحرز من المراد الاستعمالي، يقول أكو قرينة سياقية أو عقلية على إرادة العموم، ومع القرينة فلا حاجة إلى شنو؟ صيرورة إلى التمسك بالإطلاق، إنما الكلام في التطبيق. هل أن هذه القاعدة وهي أن حذف المتعلق يفيد العموم بما شرحنا من صورها هذه تفيدك في الفقه شيخ إبراهيم؟ كل ما أريد يجي في الفقه أمثال كثيرة لحذف المتعلق، كون أنت تنقح، يا تقبل القاعدة يا ترفضها يا تخلي الصور يا فإذا جئنا لتطبيق ذلك على محل الكلام حيث قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أنها ليس من مواردها. لما؟ لأن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب، وهو الحفظ من الزنا. فإذا لم ينعقد إطلاق، يعني وجود هذا القدر متيقن منع من استفادة العموم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على الاستدلال بالآية. إذا إنسان ما عنده مشكلة، يعني كل واحد وجدان، هذه أمور وجدانية. الآن عرض على المتشرعة تفهموا منه شنو الزنا، يعني هذا قدر متيقن في مقام التخاطب. إنسان يقول والله أنا وجداني مو هالشكل، هذا ما يخالف، هذا وجدانك هكذا. إن وجداننا بمجرد نطلق الآية تبادر إلى ذهننا مسألة شنو الزنا، وهو قدر متيقن في مقام التخاطب. واحد يقول لا والله هذا مو هم نفس الشيء. إحنا الآن اقتصرنا على الأقل، سنتون عليتوا المطلب وتخلوا بلا أكثر، ما يخالف، نتيجة صالحنا. الإشكال الثاني يكون من باب فوق الفوق مثل ما قال شيخ إبراهيم. الإشكال الثاني أن الآية عبرت بالحفظ. دير بالك شيخ إبراهيم على هالإشكال، لأن يعني هذا الإشكال وين ما رواية فيها حفظ تجي فيها الإشكال. بينا أمس ناقشنا ذاك الكناية. ها شو ده ما حضر شيخ حسن كل يوم أنا أكرر عيد البحث هاي شلون هاي شيخنا خل هو يشوف الورق وبعدين يشكل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يصير يا شيخنا شيخنا الإعادة لا دخل من الإفادة، ولكن مو الإعادة كلها برمتها. يصير حضرنا عند أستاذ في النجف كل يوم عيد ثلاثة أرباع الماضي من نتيجة نتيجة السنة شنو صار. زين نيجي الآن إلى الإشكال الثاني، وهو ينصب على بل عنوان الحفظ. هل المقصود بالحفظ حفظ الشيء في نفسه، أو المقصود بالحفظ حفظه عن الغير؟ فهل الحفظ لوحظ بنحو المعنى النفسي، أو لوحظ بنحو المعنى الإضافي الغيري؟ فإن كان الملحوظ هو الحفظ النفسي يجب حفظ الفرج في حد ذاته، يجب حفظ الدين في حد ذاته، يجب حفظ اللسان في حد ذاته. خل لسانك لسان مؤدب مو عن الغير، لا اللسان يعتبر في أن يكون شنو لسان مؤدب، لسانا مؤدبا. حفظ اللسان في حد ذاته. هل الملحوظ في الآية الشريفة حفظ الفرج في حد ذاته مع غمض النظر عن وجود الغير، أو حفظه عن الغير؟ فإذا كان المنظور حفظ الفرج في حد ذاته لا حفظه عن الغير، ترتب عليها آثار شرعية. من هذه الآثار حفظه عن كل ما يشين ولو كان عبثا، هذا اللي يستخدمه هذه العادة السرية والاستمناء، عفوا الاستمناء عبث، هذا ليس عن الغير ومع النفس بعد ليس مع الغير، لكن يشمله شنو الحفظ بالمعنى النفسي. لو كان المطلوب حفظ الفرج في نفسه لكانت هذه الآية دالة على حرمة فالاستمناء والعبث مطلق العبث، يعني وش استمناء واستمناء على كل مطلق العبث. ها تقول حفظ في نفسه، خلوا الغير من الدخل الغير، صح هذا أول الكلام حفظ، بس من يقولوا حفظ الشيء في نفسه ما عندنا حرمة استمناء. هل هذا إشكالكم يصير فيما يليق وما لا يليق، هذا باجي بحثه فيما يليق وما يليق. والفرع الآخر الذي يترتب على هذا، وهذا فرع مهم شيخ إبراهيم، هل يجري الاستصحاب لو ما يجري الاستصحاب؟ شوف إذا قلنا بأن المطلوب حفظ الفرج عن الغير، إذا شك في وجود الغير يستصحب عدم وجوده، ويترتب على استصحاب عدم وجوده أنه حفظ فرجه. أما إذا كان المطلوب يا شيخ إبراهيم حفظ الفرج في ذاته، شك في وجود الغير، استصحاب عدم وجود الغير لا يثبت أنه حفظ فرجه في حد ذاته إلا بنحو الأصل. فواحد مثلا افترض في الصحراء قاعد، صحراء قال ما أدري أكو غير لو لا حتى يكشف عورته. إذا كان المطلوب حفظ العورة عن نظر الغير، فأنا إذا شككت في وجود الغير أستصحب عدم وجوده. مقتضى استصحاب عدم وجوده أن كشف العورة ليس منافيا للحفظ، لأنه غير الحفظ عن الغير، غير ماكو. أما إذا قلنا المطلوب شنو؟ حفظ العورة عن الكشف، استصحاب عدم وجود الغير لا يثبت شنو؟ أنك حفظت العورة إلا بالأصل المثبت. هذا كمثال ابتلاء جيبه المرأة، هذا أوضح المرأة في البيوت المكشوفة اللي بها حوش، بها تعبير العراقيين حياة. هذه المرأة تطلع وتنشر الثياب في الحياة، هذا البيوت مسلطة. هذه المرأة تشك أكو ناظر لو ما أكو ناظر، تقدر تجري الاستصحاب لو ما تقدر تجري الاستصحاب. فإذا كان المستفاد من الأدلة حفظ المحاسن، حفظ البدن عن نظر الغير، ألي عدم وجود الغير حافظة. أما إذا قلنا لا، المستفاد من الأدلة أن تنحفظ محاسنها، أن تنحفظ بنحو المعنى الاسم المصدري، المطلوب انحفاظ محاسنها في حد ذاتها، إذن استصحاب عدم وجود الغير لا يجدي في إثبات أن محاسنها شنو؟ انحفظت. إذن هل المستفاد من الآية الكريمة أن المطلوب حفظ الفرج في حد ذاته أو حفظ الفرج عن الغير؟ فإن قلنا بأن المستفاد من الآية حفظ الفرج في حد نفسه، أن يكون الفرج منحفظاً، منحفظا يعني شنو؟ يعني منحفظا عما لا يليق، او منحفظا عما لا يحل، لابد الى قيد. منحفظ يعني شنو؟ يعني منحفظ عما لا يليق به، او منحفظ عما لا يحل، هذا حال اكو متعلق. وعلى كلا المتعلقين سواء استفدنا انه يعتبر انحفاظه عما لا يليق عما لا يحل، لا يصح تطبيقه على المقام، لأننا نشك أن وضع المرأة مع الرجل الأجنبي في رحمها ما لها علاقة بالغير، هي اللي قامت بالوضع. هل هو مما، قولوا ياي، مما لا يليق أو مما لا يحل أم لا؟ لعل للمرأة غرضا عقلائيا في وضع ماء الرجل الأجنبي في رحمها، امرأة متزوجة من عقيم وهم محتاجين للولد وشوية صعبة، ها؟ أو لا، مثلا أنه تجربة، يسووا عليها تجربة يشوفوا ماء الغير يفيد ما يفيد، مثلا أكو غرض عقلائي. على كل حال بالنتيجة وضع المرأة ماء الرجل الأجنبي في رحمها إذا كان لغرض عقلائي لا نحرز أنه مما لا يليق، وفي نفس الوقت نحن نبحث في الحرمة وعدم الحرمة، فنحن لم نحرز أنه مما لا يحل. فالتمسك بالآية الدالة على لزوم حفظ الفرج في نفسه عما لا يليق أو عما لا يحل تمسك بالدليل في الشبهة المستقيمة. وإذا قلنا المنظور في الآية حفظ الفرج عن الغير، يجي الكلام حفظ الفرج عن فعل الغير، لو حفظ الفرج عن كل ملابسة من ملابسات الغير. فإذا كان المقصود حفظ الفرج عن فعل الغير، لأن الغير ما سوى شيء، هي المرأة أخذت الماء اشترتها من البنك، أكو بنوك دم وأكو بنوك شنو مني، فهي هذه المرأة اشترت من البنك هذا الماء وضعته في رحمها، الغير ما إلى شغل بالموضوع، فهي حفظت فرجها عن فعل الغير. إذن لا يصح الاستدلال بالآية على الحرمة. وإذا كان المقصود بالآية حفظ الفرج عن كل ملابسة من ملابسات الغير، فيرجع الكلام كل ملابسة حتى لو تفعل شيخ إبراهيم شنو يعني بشرة؟ لو أن هذه المرأة جمعت بصاق الغير ووضعته في رحمها هل هذا حرام؟ أو بول الغير أو مثلا قيء الغير هل هذا حرام؟ مو حرام. إذن لو قلتم بأن المستفادة من الآية حفظ الفرج عن كل ملابسة من ملابسات الغير، فهذا مما نقطع بعدم تحريم، هذا حكي. وإذا قلتم لا حفظ الفرج عن الملابسات المحرمة صار التمسك بالدليل في محل كلامنا شنو؟ تمسكا بالعام شبهة المصداقية. إذن فبالنتيجة على جميع المعاني والمباني لا يصح التمسك بالحديث لإثبات الحرمة في محل الكلام، وهي وضع المرأة ماء الرجل الأجنبي في رحمها. فإن قلت قلت يعني تمسك بالآية